عظيم القول ترسمه المآثر وفي تبيانه حلل البشائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر
وللأرواح تستهوي الخواطر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر. وتلك فضائل الأخلاق زانت على طهر الحنايا والمشاعر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سياق ذلك الخطاب الرباني والنداء الإيماني في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. مر معنا أن الربا كبيرة من الكبائر، ولو لم يكن فيه إلا أنه يوقع العداوة والبغضاء ويوجد الطبقية في المجتمع. الأصل أن المال لا يولد المال، إنما العمل وعناصر الإنتاج، عوامل الإنتاج، اليد العاملة، الثروات الباطنة، القدرة على تجميع أجزاء مكونات المشروعات التي توظف الطاقات وتكشف المزيد من المواهب وتحقق الإنتاج المطلوب، من هنا يزداد المال. ولذلك المال بالأفكار أكثر من كونه بمجرد هذه المداينات المحدودة. ولذلك تلاحظ حتى الفوائد الربوية تجدها فوائد بسيطة جدا مقارنة بفوائد البيع والشراء والمطاعم والمتاجر والأسواق والمزارع والإنتاج المعرفي. حتى تجد أن الدولة النفطية على سبيل المثال البرميل الواحد يعني سعره مثلا $50-$60 تصدر لك دولة ليس بها نفط جهاز آيفون ولا سامسونج ولا نوكيا ولا غيره، هذا الجهاز الصغير يساوي قيمة 10 براميل مما استنزف من ثروة من باطن الأرض. هذا يدل على أن الثروة هي في الفكر، في العقول، في الإنتاج المعرفي. على أي حال، في الإسلام المال لا يولد المال، وإنما المال يولد بالعمل. هذا المعنى من أعظم الأمور. ولو لاحظنا أن الربا من شناعة شأنه قد حرم حتى في الملل السابقة. الله عز وجل قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالله عز وجل ذكر أن أولئك الأمم أو أن تلك الأمم كانوا ممن يأخذون الربا وقد نهوا عنه. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، رسالة، جرس إنذار، ناقوس خطر للمتهاونين بالقروض الربوية. لمجرد أن الإنسان يريد أن يستفتح مشروعا معينا، قل لي بربك، هذا الذي يبدأ حياته الزوجية بقروض ربوية، كيف تريد أن تحل البركة في زوجتك، وأن تحل البركة في أطفالك وأولادك، وأن تحل البركة في بيت بنيته بالربا، وفي حياة زوجية بدأت المهر فيها بالربا، وفي طعام وشراب قد جمعته من الربا أو تعاملت فيه بالربا؟ نقول هذا الكلام للمقترض وللمقرض الذي هو لا يقل خطرا إن لم يكن هو الأسوأ في حاله، لأن غالب أهل الربا لا يتصدقون ولا يعرفون للصدقة سبيلا إلا من رحم الله، وقليل ما هم، وبعضهم ربما أراد يعني من يسول أو يزين له أو يؤول له في شأن الربا مخرجا، ولكن إن وجدت بين الناس حيلة فإنك لا تجد عند الله حيلة، وهو الذي يعلم السر وأخفى. نبينا عليه الصلاة والسلام فيما روى أبو هريرة يقول: اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم. الحقيقة إن الله عز وجل يوم أن خاطبنا ونادانا بالإيمان والتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لم يجعل هذا النداء غفلا من التنديد بفاعله والتحذير من مغبته، فقال سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني أذنوا، اخبروا بعضكم أو اعلموا أن ثمة حرب، والله عز وجل قال فأذنوا بحرب. جاءت هذه الحرب نكرة في سياق عموم، يعني ما تدري من أين تأتي هذه الحرب. هل هي حرب الأمراض في البدن؟ هل هي حرب محق البركات في المال؟ هل هي حرب التعاسة التي تقوض وتهدم السعادة في البيوت؟ هل هي حرب القطيعة التي تكسر كل أواصر العلاقات؟ ولذا فإن الله عز وجل بعد أن حذر من ذلك بيّن المخرج، فقال سبحانه وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا سبب لكثير مما نراه من مصائب الزمان، ولكثير من أنواع البلاء الذي حل في كثير مجتمعات المسلمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل، رواه الحاكم. والعجيب أن من الناس من يتدحرج في العذاب وهو لا يشعر، ومن يتقلب في عقوبة من الله سبحانه وتعالى وهو لا يشعر، وهذا يقع فيه الكثير. الذي لا يجد لذة صلاته، هذا نوع عقوبة، هذا نوع عذاب. كثير من الناس يقول إنه ارتكب بعض المعاصي وبعض الذنوب، ولكن لا يجد تلك العقوبات التي يتحدث عنها الوعاظ في المنابر وفي المساجد وفي غير ذلك. وهل ثمة عقوبة أعظم من أن المسلم يعني لا يجد النشاط في العبادة، ولا يجد لذة العبادة، ويحرم الخشوع في صلاته، ولا يجد بركة هذه العبادات في حياته؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني الإنسان إذا أقرض أحدا فإنه يحتسب هذا القرض عند الله عز وجل، وإذا عامل أحدا فليتجنب هذه المعاملة الربوية. وإذا جاء ذلك الذي تمت المداينة والمعاملة معه، يعني على سبيل المثال أنا بعتك سيارة بمئة ألف مؤجلة إلى نهاية عام 1439 هجرية، ثم جاء موعد السداد، قلت يا فلان أنا بعتك سيارة والسيارة معك منذ سنة وأكثر، الآن حل الموعد ادفع لي 100 ألف. قال: والله يا أخي الكريم ما معي الآن إلا 25-30، خذها واصبر علي. لا، إذا المبلغ بدل ما هو 100 سوف يكون 125 إلى عام 1440، يعني سوف أمدد في الأجل والمهلة وسوف أزيد في المبلغ. ومن هنا تبدأ دورة الربا، فلا يزال المال يكبر يعني في رقمه على ذمة ذلك المدين، والدائن لم يقدم شيء سوى أن الأيام هي التي تدور بمضاعفة هذا المال. والله عز وجل يقول: إذا تاب الإنسان فليس له إلا رأس ماله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من العجائب والغرائب أن رجل كان يستثمر ويتاجر بمثل هذه المداينات حتى إذا كبرت سنه ودق أو رق عظمه وأحدب ظهره وحدودب ظهره وتهدلت يعني أو ضعفت صحته، أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، وأراد أن يأخذ من الناس رأس ماله فقط، عملا بقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما الذي جرى؟ وقف له أولاده ها هنا في نحره، قالوا: لا يمكن، هذه ثروة كبيرة، لا نقبل، لا نتنازل. وكان بينه وبينهم من الشقاق ومن الشجار ومن الخلاف ما لا يعلمه إلا الله، حتى هم أو سعى بعضهم إلى أن يحجروا عليه ليتهموا عقله. لما ثاب إلى رشده وعاد إلى ربه وأقبل على الله عز وجل بتوبة النصوح ليقلع عن هذا الربا، جاءه من عقبه ومن نسله من بات عدوا له وفتنة ليصدوه عن ذلك المبلغ، بدعوى أنهم أحق وأولى بهذه الأموال، لأنهم يعلمون أنه سوف يموت ويحاسب على المال كله وسوف يرثونه كله، ولن يدخل معه في قبره شيئا من هذا المال أو شيء من هذا المال أبدا. من هنا أحبتي في الله، العاقل يحذر. والربا البعض يقول يؤخذ للمرة الأولى، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فالله نهى عن المضاعفة، أما الربا في المرة الأولى فهو جائز. والحقيقة أن المقصود في ذلك هو بيان الواقع، وليس اختصاص التحريم بأنه فقط في المضاعفة أكتفي بهذا، وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم الربا في مطعمنا وملبسنا ومشربنا ومأكلنا وتجاراتنا ومعاملاتنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عظيم القول ترسمه المآثر، وفي تبيانه حلل المشاعر.
نداءات من القرآن جاءت، وللأرواح تستهوي الخواطر،
وللأرواح تستهوي الخواطر.
إله الكون أبدع كل ظاهر، ويعلم ما تكن به السرائر. وتلك فضائل الأخلاق زانت على طهر الحنايا والمشاعر.
إله الكون أبدع كل ظاهر، ويعلم ما تكن به السرائر.
نداءات من القرآن جاءت، وللأرواح تستهوي الخواطر،
وللأرواح تستهوي الخواطر.